مشاهدي قناة الدليل الفضائية في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم شخصيات. نحن في هذا البرنامج نتناول عدة شخصيات إسلامية كان لها الأثر في الفكر الإسلامي. تناولنا شخصيات متعددة في كثير من الحلقات التي مضت، وسنتناول في هذه الحلقة أيضا شخصية تنتمي إلى المدرسة التربوية. هذه الشخصية ربما هي معروفة لديكم كثيرا، لكننا أيضا سنتناولها من جانب رؤية الدكتور غازي التوبة الذي هو ضيفنا في هذه الحلقة. فأهلا وسهلا بك دكتور.
وبكم.
هذه الشخصية اللي راح نتناولها اليوم هي شخصية حسن البنا.
نعم.
وكعادتنا في أي حلقة دائما نبدأ بالبدايات، فما هي بدايات حسن البنا؟
نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
نبدأ بحياته كما ذكرت. نعم، هو ولد البنا رحمه الله عام 1906 في مصر، يعني في إحدى قرى مصر.
اليوم رجعنا لمصر مرة ثانية.
نعم.
رجعنا لمصر.
نعم نعم، لأن مصر أم الدنيا.
طيب كويس.
نعم. يعني هناك تعلم في قريته، كان يحفظ القرآن في أحد الكتاتيب، ويظهر حب أن ينتقل إلى مدرسة ابتدائية رسمية، فطلب من أبيه، لكن أباه رفض ذلك. أبو عبد الرحمن الساعاتي أيضا من الناس الذين كانوا يشتغلون في الحديث، وكان يشتغل في مسند أحمد بن حنبل رحمه الله. فيعني كان أبوه
بيت علم
يعني، كونه فعلا كان يحقق يحقق أحاديث مسند بن حنبل، وانتهى منه والده رحمه الله. فالمهم، حسن البنا طلب من أبيه أن ينتقل إلى مدرسة رسمية ليكمل تعليمه الرسمي، لكن والده يعني توقف قليلا في تلبية طلب ابنه، بسبب أنه كان يحفظ القرآن، وقد حفظ نصف القرآن، فتعهد له الولد أن يحفظ نصف القرآن بجهده الخاص. فبناء على ذلك وافق الأب على أن ينقله إلى مدرسة ابتدائية، وفعلا دخل مدرسة ابتدائية، وكان يحفظ بعد صلاة الفجر الورد المترتب عليه من القرآن، وبعد نهاية الدوام كان يشتغل مع، لأنه أبوه كان ساعاتي يشتغل في تصليح الساعات، تعلم مهنة تصليح الساعات من أبيه في فترة المساء، ثم في بعد العشاء يذهب ويذاكر دروسه إلى أن ينام. فكان تقريبا هذا البرنامج اليومي لحسن البنا رحمه الله. بعد ذلك انتقل البنا إلى دار العلوم، وتخرج منها سنة 1926، وكان مبرزا في كل مراحل حياته. ثم انتقل معلما إلى الإسماعيلية، وهناك أنشأ جماعة الإخوان المسلمين 1928. وكان السبب المباشر الذي دعا إلى التأليف هو سقوط الخلافة 1926. تأسست جمعية الشبان المسلمين 1927، والإخوان المسلمون أسسهم البنا رحمه الله في 1928. تقريبا كانت هذه بداية نوعية، تغيير نوعي للبنا، وبقي فترة في الإسماعيلية، ثم انتقل إلى القاهرة سنة 32، انتقل إلى القاهرة وأقام بها هناك.
الجو العام السياسي الاجتماعي في ذلك الوقت.
نعم، كما يعني هو معروف أنه سعد زغلول 1919 يعني قام بثورة، وانبثق عن هذه الثورة نظام ديمقراطي كما تحدثنا في حلقات سابقة. وهذا النظام الديمقراطي كان يعطي الحرية للأحزاب الشخصيات، وبنفس الوقت في هناك انتخابات، هناك صحف، هناك صراع في الأفكار. وكانت مصر يعني التيار الذي تبنى يعني الليبرالية والإلمانية كان تيار قوي، وكانت تعول عليه إنجلترا كثيرا لكي لكي تكون مصر نموذجا للعالم العربي الآخر لكي يحتذي يعني حذوها، وبالتالي تنتقل تجربة مصر إلى البلاد العربية الأخرى. فتقريبا هذا مجمل الصورة التي
يعني كان في مسؤول تشكيل الأحزاب والجمعيات. هل هو اشتغل بجمعيات وإنشاء جمعيات معينة؟
نعم، هو قبل أن يعني ينشئ يعمل جمعية. قبل أن يعمل في التعليم في 1926 وينشئ الإخوان المسلمين 1928 في الإسماعيلية، عمل عدة جمعيات في مرحلة الطلبي. ففي كان نعم عمل عدة جمعيات كان مقصود منها إما الدعوة إلى الآداب، النهي عن المنكر، يعني جمعيات على مستوى الطلاب كان يقوم بها. وبنفس الوقت يعني إحدى النقاط البارزة في حياتي أنه أخذ الطريقة الحصافية من شيخ
الطريقة الصوفية
الطريقة يعني طريقة صوفية تسمى الحصافية نسبة إلى الشيخ الحصافي. فهذه الطريقة وكان له ورد يومي وكان يخرج معهم في يعني سياحاتهم الدينية وكان يلتزم بالورد الذي يعطونه، وهذا الأمر ترك بصمته على شخصية البنا. يعني المنزع الصوفي والتأثر بأدبيات الصوفية وبتعليمات كان يعني معلما بارزا في شخصية البنا، ترك أثره على عمله فيما بعد. سنرى هذا الأثر فيما بعد، بس المهم أنه يعني أخذ هذه الطريقة من شيخ اسمه عبد الوهاب الحصافي نعم في إحدى مراحل دراسته، و يعني كان يعيش معهم حياتهم الكاملة الصوفية بالذكر، التوقف عن يعني الصمت، لأنه التصوف بعض الأحيان يعتبر الصمت وسيلة من وسائل التعبد، مع أنه هذا منافي لديننا يعني أو لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالأحرى. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه أنه اعتبر الصمت إحدى وسائل العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم. عموما حسن البنا كغيره من الشخصيات التي نحن تناولناها في جوانب إيجابية في حياة حسن البنا، يريد نعطي بعض الإطلال عليها البسيطة. نعم. إذا حبيت.
كما ذكرنا حسن البنا ذو نشأة صوفية كما ذكرنا، لكن الحقيقة اختلف عن الصوفيين، لأنه الصوفيين أو التصوف بشكل عام لديهم مبدأ الخلق في الخالق. خلاص أنت انشغل بنفسك واتصل بالله سبحانه وتعالى وتعبد وطهر نفسك ودع الخلق. هذا شعار أساسي عندهم، لذلك هم لا يهتمون بما يحيط بهم. لكن حسن البنا رحمه الله خالف المتصوف في هذا الموضوع، وكان يرى أنه لابد من التعامل مع الناس ونصح الناس وإرشاد الناس وتوجيه الناس وتعليم الناس. فلذلك يعني خالف التصوف في هذا الموضوع، وكان له نقاش وحوار مع بعض مشايخه في هذا الموضوع. كانوا لا يريدون منه أن ينزع هذا المنزع، لكنه أصر على ذلك. فالمهم أنه حسن البنا عندما نعم اتجه يعني أبرز نستطيع أن نقول أبرز إيجابياته أنه اتجه إلى المسلم،
أو دعنا ندخل مباشرة إلى أفكاره وطريقته وأراءه في الدعوة.
نعم يعني هو نعم فهو من أجل أن يوصل يعني أفكاره فهو اتجه إلى الإنسان. جميل. وأنشأ جماعة أيضا، هذه الجماعة لكي تحقق أهداف الإسلام، و بالتالي تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، تصلح أعمال المسلمين، تصلح أوضاع المسلمين. فهو في هذا التوجه كان ما في شك مصيبا، وكان يعني مخالفا لكثير من المعاصرين له، لأنه مثل ما ذكرنا محمد عبده، وكان في برج عاجي فقط حوله تلاميذ محيطون يتعلمون، وما كان ينزل إلى مستوى الشارع والناس ويتعامل معهم. فحسن البنا يعتبر من يعني أوائل المشايخ الذين اتجهوا إلى السوق والمقاهي، وكانت تذكر روايات أنه بداية دعوته كان ما يذهب إلى المسجد، كان يذهب إلى المقاهي، يعني جمهوره الأول الذي أو بعض مريديه الذين انتظموا معه في سلك دعوته كانوا من المقاهي، يذهب إلى المقاهي والناس قاعدة يبدأ يعظهم، ف يتأثر بعض الناس ينقله من المقهى إلى جو المسجد وإلى جو آخر. فالحقيقة هاي نقطة بارزة أو تحسب له وتحمد له أنه اتجه إلى المسلم وأن يعيش مع المسلم، يعيش آماله، يعيش آلامه، يعيش فقره، يعالج قلبه. هذه نقطة تحسب له. نعم، هاي أول نقطة. ممكن أن نذكر نقطة أخرى بناء على سؤالك الذي تفضلت به، وهي أنه عندما اتجه إلى الإنسان، الجيد فيه أنه لم يعالج فكره فقط كما رأينا في الشخصية السابقة التي عرضناها، وهذا نقطة إصابة عنده، إنما عالج بنفس الوقت الذي حاول أن يعطيه أفكارا سليمة في مختلف المجالات التي يعني يريدها الشرع أن تملأ قلب عقل المسلم، أيضا من حلال وحرام وسنة وإلى آخره، أيضا اتجه إلى قلبه. فربما هذا أيضا من موروثات التصوف، أن التصوف يركز على القلب. فالبنا إذن باللحظة التي حاول أن يملأ عقل المسلم بالأمور الشرعية الصحيحة، أيضا اتجه إلى قلبه ليملأه بالخوف من الله
ورجاء. هذا فرق بينه وبين النبهاني.
هذا فرق رئيسي. نعم. بينه وبين النبهاني، في يعني كلاهما اتجه إلى المسلم، اتجه إلى واقع حياة المسلم، لكن الأول اقتصر على البناء الفكري واعتبر أنه مشكلة المسلم مشكلة فكر، لكن البنا اعتبر أنه مشكلة المسلم مشكلة ثلاثة أمور التي هي الفكر من جهة، تصحيح الأفكار، تصحيح المفاهيم، تصحيح المعلومات التي تتعلق بالدين وبغير الدين، هذا واحد. الشيء الثاني أيضا بناء قلبه وتربية قلبه تربية صحيحة. الشيء الثالث أيضا اهتمام بجسده، لأنه نحن الإسلام من الشيء العظيم به صحيح أنه دين عبادي ودين نتطلع فيه إلى الآخرة وإلى رضوان الله، لكن أيضا يعتبر الجسد قيمة حقيقية
كل حاجات
يجب أن نهتم بها. هذا على عكس وعلى خلاف كل تقريبا معظم الأديان التي كانت موجودة في ذلك الحين، يعني أو نعم، لذلك تجد البوذية يعني تعتبر قتل الجسد، بالعكس تعتبر قتل الجسد هو الوسيلة، الهندوسية النصرانية تعتبر قتل الجسد وحواس الجسد هي الوسيلة إلى العبور إلى
الجنة.
إلى الملكوت، إلى الجنة، مع أنه هذا خاطئ. الإسلام بالعكس بيعتبر أنه الجسد قيم يجب أن تحافظ عليها وتهتم بها بنظافتها وبصحتها والوصول إلى هذا، يعتبر بالعكس جزء من عبادتك وجزء من وتتغذى بشكل جيد بشكل طيب وبنفس تهتم بالدنيا، يعني كل هذا مفهوم يعتبر انقلاب على المفاهيم التي كانت سائدة في ذلك الحين، والتي فعلا نتيجتها يعني أعمر المسلمون الكون إعمارا غير مسبوق. يعني أنا الحضارة الإسلامية كانت حضارة بناء وحضارة عظيمة واستمرت ربما أطول من كل الحضارات. السبب في ذلك أن مفهوم الإسلام الرباني الذي جاء من الله، شمولية مفهوم الإسلام من ناحية بناء الفكر العقل والفكر والأفكار وبناء القلب من جهة وبناء الجسد أيضا من جهة ثالثة. البنا يعني إلى حد ما نستطيع أن نقول إحدى نقاط نجاحه وإصابته أنه أصاب في هذه الأمور
الثلاثة. نعم، جانب العقل، جانب الروح، وجانب الجسد.
الجسد نعم. جميل. تقريبا هذه الأمور الثلاثة أعطى لكل واحدة منها يعني حقه في رسائله، في برامجه، في تعامله مع يعني إخوانه، وفي تعامله مع الناس بشكل عام. نعم.
جميل. من الأشياء التي ربما يعني أخطأ فيها حسن البنا أو كان عنده فيها جانب النقص رحمه الله؟
نعم، يعني أول شيء نستطيع أن نقول من أبرز الأمور اللي يعني نعتبر أنه فيها سلبيات بالنسبة لمنهجية البنا رحمه الله، هو أن التصوف الذي يعني نشأ في جوه ونشأ في أجوائه ويعني أخذ ببعض الطرق منه، انعكس هذا التصوف إلى حد ما أو بقي ذا أثر في منهجيته في التعامل في العمل الإسلامي الجديد الذي قام به في الإخوان المسلمين. فتجد إنه التصوف واضح اولا في المنهج في الماده التي كان يقدمها لاخوانه في التدارس وفي التعلم، فكان كثير من كتب المتصوفه كان يقرها ويتدارسها مع إخوانه. من أبرز الكتب التي يعني هو نشرها البنا نشرها هو إحياء علوم الدين الغزالي. والمعروف أنه إحياء علوم الدين الغزالي من أبرز كتب التصوف، يعني هو تقريبا المرجع الأكبر للمتصوف على مدار القرون الماضية، من يعني لأنه هو تقريبا انتهى منه الغزالي في 497 تقريبا للهجرة انتهى منه، يعني أو خلينا نقول في نهاية القرن الخامس الهجري انتهى منه الغزالي. بقي من ذلك إلى الآن هو أبرز كتاب لجميع المتصوفة. هو طبعه يظهر نشره في طبعة جديدة البنا، وسر سرورا كبيرا عندما طبعه ونشره لدى الناس. وكان يدرس أيضا كتب لمتصوفة آخرين منهم الحارث المحاسبي وغيره من المتصوفة. فإذا هذه المادة يعني إذا التصوف أثر فيه، فجعله يعني يجعل جانبا من المادة التثقيفية لمن يدرسهم وليوجههم ويعلمهم هو كتب المتصوف. ليس بشك بأنه الأمور فيها بعض الدخن أحيانا، يعني كتب المتصوف لا نستطيع أن نقول أنها يعني سليمة 100%، فيها بعض الدخن،
تنقيح مثلا
تحتاج، ما في شك تحتاج إلى تنقيح، يعني لأنه خاصة يعني في بعض الكتب مثلا من أبرز الأمور اللي وقع فيها الغزالي في إحياء علوم الدين أنه اعتمد على الأحاديث الضعيفة، لم يعني كان أي حديث يأتي يضعه، فلذلك مملوء بالأحاديث الضعيفة والموضوعة. وأيضا هناك كثير من البدع التي لا أصل لها في السنة، وعندما أنت تدرس كتابا مثل هذا فليس بشك أنه سيعطي آثار ليست صحيحة 100% سيعطي. فالمهم نستطيع أن نقول أنه هذا جانب من خطأ، يعني هذه بعض سلبيات البنا رحمه الله. هذا هي نقطة. نقطة أخرى فيما يتعلق بالتصوف أيضا أثر في علاقته مع مريديه، يعني كانت علاقته يعني نلاحظ أنه ما الصفة التي سمى بها نفسه، سمى حاله مرشد الإخوان المسلمين. هذه الصفة يعني المرشد جاءت من مناخ التصوف، فبالتالي كانت يعني لو أخذنا الرسول صلى الله عليه وسلم كمثال أو الصحابة رضي الله عنهم في مثلا أبو بكر الصديق عندما قاد الأمة، كانت علاقته واضحة بناء على منهجية دقيقة ومحددة، يعني فيها جانب وضوح وعقلاني. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين الصحابة القرآن الكريم اللي هو يعني مبين وميسر واضح. فالبنا في علاقته مع مريديه كانت تقوم شيء على الناحية المعنوية أكثر منها على الوضوح الفكري الكامل. يعني هو البنا تراثه الفكري محدود، لم يكتب كثيرا، إنما كان يعني على نتيجة ربما العمل الجماهيري الذي كان يقوم بالتجول في القرى وفي مديريات مصر، هذا الذي جعله ربما
يتفرغ لكتابه.
بعدين عمره القصير رحمه الله عندما اغتيل هو في 49، يعني ربما عاش إلى 43 سنة أو 42 سنة تقريبا رجل، فبالتالي لم يتح له فرصة للكتاب أيضا. لكن مع ذلك كانت علاقته مع الأتباع ومع التلاميذ ومع جماعة الإخوان المسلمين كانت علاقة تقوم على يعني مثل علاقة الشيخ الصوفي بمريديه، لم تكن مبنية على علم كامل متواضح في واضح في كل التفريعات والجزئيات، يعني لم يكن. بينما الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابي كان في وضوح في البرنامج التفصيلات، كل شيء تتعلق نتعلق بالعلاقة بين القائد والتابع أو القائد والجندي كانت واضحة في كل تفصيلاتها. هي تقريبا أيضا أخذها من التصوف البنا رحمه الله.
علاقة البنا مع الواقع، أو دعني أقول بعبارة صح، تشخيص حسن البنا رحمه الله للواقع كالقومية والديمقراطية، هل كان تشخيصه فيها تشخيصا صائبا؟
لا، هي نقطة أخرى يعني لم يكن جوابا على سؤالك، لم يكن تشخيصه حقيقة تشخيصا مصيبا. ومن قطعا يعني أي جماعة تريد أن تقوم وتنجح وتحقق يعني أهداف للأمة ليس من شك يجب أن تكون أيضا تشخيص الوقت تشخيص مصيب، مثل ما شفنا تقييد نبهاني في المرة السابقة كان خاطئ وانبنت عليه أخطاء في الممارسة وفي العمل. فبالتالي أنت حتى تنجح ويعني مثلا في زراعة أرض، أن تنجح في زراعة أرض اللي هي أبسط، يجب أن يعني أن تنجح في تشخيص التربة، نوع التربة، حتى تعرف ما الذي يجب أن تضيفه، ما الذي يجب أن تزرعه. نعم، فلكن البنا يعني وأبرز قضيتين كانتا مطروحتين في تلك المرحلة هما قضية يعني قضيتان هما مثل ما قلنا القومية والديمقراطية. فالقومية كانت مصر تمر في مرحلة جدا خطيرة وهي القومية المصرية، وكان القصد منها وهذا تبناها سعد زغلول وحزب الوفد وشخصيات أخرى منهم أحمد لطفي السيد، منهم حتى طه حسين، حتى العقاد، كلهم كانوا يتبنون القومية المصرية، وعشرات من الأعلام البارزين في ذلك الحين يتبنون كانت تقوم القومية المصرية على أساس أنه مصر أمي مستقلة لا علاقة لها بالعرب والمسلمين، وهي أمي تنحدر من الفراعنة وتتصل يعني بشكل أساسي بالفراعنة. نعم، فهذا الأمر والقصد من الطرح القومي الذي يعني كان قطعا تأثرا بالطرح القومي في أوروبا اللي كان في الطرح الفرنسي، يعني مصر كانت تقلد فرنسا في الطرح القومي لأنه كانت القومية الفرنسية تقوم على الجغرافيا، أنه الجغرافيا هي التي كونت فرنسا، وأيضا يعتبر أن الجغرافيا هي التي كونت مصر. طبيعة مصر فعلا يعني منذ الفراعنة إلى الآن مصر هي من أسوان إلى الإسكندرية، هذه مصر منذ الفراعنة. فهذا الأمر كان القصد منه هو قطع صلة مصر كشعب وكأمة بالعالم الإسلامي،
العالم العربي والإسلام،
وجعل مصر يعني ولاء المصري لهذه الأمة ولهذه الأرض. حقيقة هذا الكلام غير صحيح، لأنه مصر يعني موضوعيا الآن، موضوعيا لو نظرنا للموضوع تجد أنه المصري لا علاقته بالفراعنة، ليس هناك شيء يعني كل الأمور العقلية والنفسية والعادات والتقاليد واللغة والمفاهيم والحلال والحرام والأكل كله مبني على الإسلام، يعني الثقافة أو بالأحرى الطرح الإسلامي، المفاهيم الإسلامية، الأفكار الإسلامية، الحقائق الإسلامية، التشريعات الإسلامية، هي كانت تكوين عقل وقلب هذا الإنسان وهذا المجتمع. يعني تجد المسلم يعظم الله، يؤمن بأن الله واحد، بأن مثل ما قلنا يؤمن بالملائكة، يؤمن بالشياطين، أن هناك شياطين، هناك مثل ما قلنا حلال، يصلي 4 ركعات الظهر، صلاته وعبادته حلال وحرام، كله مستقى من الإسلام، يعني ثقافته، تكوينه العقلي، تطلعاته، آماله أنه أن يفوز بالجنة في الآخرة، بنفس الوقت أن يرضى الله عنه سبحانه وتعالى، نفس أن هذه الأمة كان يتألم عندما يحدث أي شيء في فلسطين، في باكستان، يعني أي شيء يصيب الأمة هذه كان يتألم، يحزن إذا كان شيئا يعني حزينا محزنا، وكان يسر ويفرح إذا كان هذا الأمر. فحقيقة يعني هذا الكلام لا أصل، يعني
القومية تختزل هذا الكلام.
لا، القومية تتنكر لكل هذا الكلام. يعني أنت عندما تقول يعني هذا الكلام لا أصل موضوع، لا أصل موضوعيا له في مصر. مصر جزء من أمة إسلامية، لأنه القرآن والحديث وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، تعظيم الصحابي، هو الأصل في تكوين كل فرد وفي تطلعاته وفي آماله وفي نفسيته وفي عقله. يعني الإسلام دخل في كل جزئية من جزئيات الحياة الاقتصادية الفردية والنفسية والعقلية والاجتماعية والاقتصادية، كل جزئية من جزئياتها مبنية على الإسلام وحقائق الإسلام. فبالتالي مثل هذا الطرح يعتبر طرح يعني قلع للناس من وجودهم الحقيقي ومن يعني حقائق قائمة وموجودة. فمثل هذا الطرح ما فيش طرح، يعني كان المفروض البنا أن يقف في تضاد كامل معه. فهو البنا عندما سئل عن يعني أخطأ في الموضوع، كيف أخطأ؟ يعني سئل عن تحدث عن القومية، لأنه كان مطروح على مستوى واسع، والإعلام والصحف وأحزاب قامت وشخصيات تنادي بها. فالبنا كتب عن القومية فقال إذا كانت القومية تعني، أو الوطنية كمان في الوقت، إذا كانت تعني والله حب الوطن فهذا الإسلام يؤمن به، يعني أو بالعكس ما يعاديه. إذا كانت تعني يعني حب القوم أيضا الإسلام ما يعاديه. إذا كانت تعني التعصب، للتعصب المقيت، هذا حقيقة يعني هو فند يعني طرح أشياء فعلا صحيح الإسلام يقول بها. قطعا نحن إذا المقصود والله أنه نحب قومنا، إحنا بالعكس يعني الإسلام أباح هذا، أباح هذا الحب، الإسلام أباح هذا الحب. وبنفس الوقت نعم، فالإسلام أباح هذا الحب. وإذا نستطيع أن نقول باختصار أنه يعني البنا لم يجب على السؤال الرئيسي
مباشرة،
إنما فصل الموضوع. هذا التفصيل صحيح، لكن المشكلة اللي هي القومية المصرية كما هي مطروحة ما أجاب عليها، يعني فبقي اعتبرها مقبولة، يعني كأنه مرر الموضوع لمريديه وأتباعه إنه القومية مقبولة، مع إنه الحقيقة يجب أن يقول إنه القومية المصرية بالصورة المطروحة فيها التي تريد أن تنزع المسلم من يعني من انتمائه الإسلامي ومن واقعه الإسلامي وتربطه بفرعون والفراعنة، هذا أمر غير صحيح، وبالعكس ممكن أن يكون فيه حكم شرعي قاسي، يعني لأنه هذا يعتبر نوع من التعظيم شيء غير صحيح وغير سليم. شايف
الديمقراطية
نعم الديمقراطية باختصار أيضا أخطأ فيها، لأنه اعتبر أنه الدستور الذي يعني يحكم مصر أنه لا يعدل به نظاما آخر. حقيقة نظر البنا عندما نظر إلى آليات الديمقراطية، واعتبر مشكلته مع القوانين التي تبيح الخمر وتبيح، لأنه كان القوانين في مصر تبيح الخمر وتبيح حتى في كان أوكار للزنا موجودة في مصر في ذلك الحين رسمية. فكان يعني هو اعتبر مشكلته كدعوي وكشخص مع القوانين، مع أنه هذا خطأ، لأنه الدستور هو الذي أباح لهذه القوانين، يعني القوانين حقا انعكاس الدستور. فالديمقراطية في مصر كانت أيضا بعتقد هو نظر لها كآليات، وديمقراطية مثل ما تحدثت في حلقة سابقة تقوم على الفردية المطلقة، تقوم على المادية، تقوم على نسبية الحقيقة، تقوم على تقديم المنفعة والمصلحة
في ذكرناها في حلقة سابقة.
نعم، فالديمقراطية ليست الآليات اللي موجودة اللي فقط انتخاب أو مثلا مثل ما قلنا إنشاء صحف أو لا، الديمقراطية لها وجهان. هذا هو عندما حكم على فقط على الجانب الآخر، فهذا أيضا الأمر هذا جعله لم يشخص الواقع تشخيصا سليما وصحيحا، وبالتالي جعل حركة يعني جماعته لا تحقق أهدافها بشكل كامل في الأرض، لأنه في خطأ في تشخيص الواقع.
أخيرا المدرسة التربوية في الميزان باختصار.
نعم، نستطيع أن نقول أنه حقيقة البنا رحمه الله علم من أعلام المدرسة التربوية، واستطاع أن يعني مثل ما قلنا أن يترك جماعة وأن يترك أثرا في الواقع. شايف كيف الإسلامي لأنه اتجاه صحيح إلى الإنسان ابتداء، وشكل مثل ما قلنا يعني بنى الإنسان بشكل متوازن، بنى حسب ما يعني حسب ما الفطرة وحسب ما يقول الإسلام، بنى قلبه وعقله وجسده، وبالتالي هذا سر النجاح. أما هناك أخطاء وقع في غاية تشخيصه لبعض الواقع، هذا مما يعني عرقل بعض الأمور عنده، وبالتالي هو كان أكثر صوابا من تقييد النبهاني الذي اتجه إلى الإنسان وإلى بناء الفكر عنده،
ركز على الثلث وأهمل الثلثين.
نعم، وأهمل الثلثين. فهذا تقريبا إذن المدرسة التربوية هي المدرسة اللي نعتقد أنه هي السليمة في عرض المدارس. تحدثنا عن المدرسة الإصلاحية فقلنا أنها تتجه إلى المؤسسات، المدرسة التاريخية تتجه إلى التاريخ، المدرسة التربوية تتجه إلى الإنسان وتربية الإنسان. فما في شك المدرسة التربوية هي الأصلح والأنجع، والتي يمكن أن تؤثر في الواقع في الاتجاه السليم لبناء إعادة نهضة أمتنا وإعادة تشكيل حياتنا مرة ثانية.
شكرا دكتور غازي حقيقة على هذه الإطلالة الجميلة على هذه المدارس الثلاث، وأيضا على الإطلالة الخاصة على الأستاذ حسن البنا رحمه الله. على أمل أن إن شاء الله نلتقي بك في حلقة قادمة مع شخصيات جديدة. أيضا أنتم أيها الإخوة تعرضنا إلى هذه المدارس الثلاث في هذه الحلقات التي مرت عليكم، وسنلتقي بكم أيضا إن شاء الله في شخصيات إسلامية أخرى. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.